والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فكنا قد تحدثنا في الدرسين الماضيين عن مقدمات القواعد الفقهية من بيان مشروعيتها وأهميتها وتعريفها واستمدادها ثمرتها والاستدلال بها إلى آخر ما ورد هنالك. وقد كنا فرغنا من هذه المقدمات، واليوم نحن في موعد مع شرح واحدة من أهم القواعد الفقهية الكبرى. فقد قسم العلماء القواعد إلى قواعد كبرى وإلى غيرها، وذكروا أن القواعد الكبرى التي هي كليات تدور عليها كثير من أحكام الشريعة الإسلامية هي قواعد خمس، ألا وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العادة محكمة، وأضاف بعضهم قاعدة سادسة عدها من القواعد الكلية وهي الكبرى، وهي إعمال الكلام أولى من إهماله. وكما قلت، حديثنا في هذه الليلة هو عن القاعدة الأولى من هذه القواعد الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. ولا شك أنها قاعدة لها أهمية كبرى ومكانة عظمى، وتدور عليها بل يدور عليها الكثير من أحكام وفروع الشريعة الإسلامية، كما سوف يأتي ذلك في مجال ومجالات إعمال هذه القاعدة. ونتناول في الحديث عن هذه القاعدة بيان مفرداتها وبيان معناها وبيان أصلها، بيان أصلها واستمدادها، ثم نتناول مجالات إعمال هذه القاعدة. ونبدأ ببيان مفردات هذه القاعدة، إن هذه القاعدة مركبة من جملتين، بل من جملة واحدة في كلمتين، الأمور بمقاصدها، فهي مركبة من الأمور ومن المقاصد. ونعرف الأمور، فالأمور في اللغة جمع مفرده أمر، والأمر في اللغة يطلق على معان منها الحال والشأن والحادثة والفعل، ومن ذلك آيات تدل على هذه المعاني، منها قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، أي حاله. ومنها قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الشأن والحال شيء. ومنها قوله سبحانه وتعالى: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ولفظ الأمر لفظ عام للأقوال وللأفعال كلها، والمقصود به هنا في هذه القاعدة عمل الإنسان بجوارحه، عمل الإنسان بجوارحه، سواء كان ذلك من اللسان أو القول أو الفعل. ومعنى القاعدة أحكام الأمور بمقاصدها، أحكام الأمور بمقاصدها، فإن المقاصد لها تأثير على الأحكام والتصرفات التي تصدر من العباد. والمقاصد هنا في هذه القاعدة جمع، ومفرده مقصد، مأخوذ من قصد يقصد قصدا، وهو يطلق في اللغة على عدة معان، منها إتيان الشيء وأم الشيء يعني القصد إليه، والعزم والتوجه إلى الشيء. والقصد في الاصطلاح عند الفقهاء هو العزم المتجه نحو إنشاء فعل، العزم المتجه نحو إنشاء فعل، أو بعبارة أخرى القصد هو الدوافع والدواعي التي تجعل المكلف يتجه بما يصدر عنه إليها. وعلى هذا فمعنى القاعدة أن تصرفات الإنسان وعمله وأعماله تختلف أحكامها ونتائجها باختلاف مقصود الإنسان بها، باختلاف مقصود الإنسان بها، فتشرع أو تمنع نتيجة لحسب نيته، وكذا تصح أو تبطل، أو يثاب عليها أو لا يثاب عليها، كل ذلك بحسب قصده بالعمل والتصرف. فهي بإيجاز يعني معنى القاعدة أحكام التصرفات والأفعال التي تصدر من الإنسان تكون بحسب نيته وقصده بها. وفي هذا المعنى بيان معنى هذه القاعدة يقول ابن تيمية رحمه الله: إن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات، كما هي معتبرة في القربات والعبادات، فيجعل الشيء حلالا أو حراما أو صحيحا أو فاسدا، أو صحيحا من وجه فاسدا من وجه آخر، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة. بهذا يظهر معنى هذه القاعدة بإيجاز، وهي الأمور بمقاصدها، معناها أحكام التصرفات التي يأتيها الإنسان بحسب قصده ونيته بها، تصحيحا وإبطالا وتحليلا وتحريما. نعم، أصل هذه القاعدة، هذه القاعدة من القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة، فقد سبقنا أن ذكرنا في المقدمة أن هناك من القواعد ما هو نص من الأحاديث الشريفة، كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ومنها ما هو مستنبط من معنى آية أو حديث. وهذه القاعدة التي معنا هي من القواعد المستمدة والمستنبطة من معاني الكتاب والسنة، وأصلها والأقرب إلى لفظها الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث متفق عليه، فقد رواه الإمام البخاري ومسلم. وهو والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فبين صلى الله عليه وسلم أن العمل بنيته ثوابا من عدمه، أو صحة أو فسادا، أو حلة أو حلا حلا أو حرمة، فهو لفظ عام يشمل هذا جميعه. ومما يدل على هذه القاعدة أيضا قول النبي قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالأمر في هذه الآية بالإخلاص، بأن يخلص المسلم نية العبادة لله عز وجل. ومما يدل لها أيضا قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وفي هذه الآية بيان أن من خرج للهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ثم يموت قبل أن يصل إلى غايته، فإن هذا قد أجر على نيته، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: فقد وقع أجره على الله. فهذا وإن لم يبلغ ما مشى وهاجر إليه، ولكن نيته هنا تبلغ مبلغ عمله، فقد وقع أجره على الله. وهذا يدل على أصل هذه القاعدة: الأمور بمقاصدها. ومما يدل لها أيضا قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالإنسان غير مؤاخذ على الأمر الذي لم يقصده، كأن يكون سبق لسانه به، فإنه لا يؤاخذ على هذا العمل، مما يدل على أن الشيء إذا لم يقصد فلا حكم له. وهذا من أحد معاني القاعدة: الأمور بمقاصدها. فإذا قصد للعمل خيرا ثيب عليه، وإن عقد فعله، وإن لم يقصده لم ينعقد ولم يكن له أثر ولا حكم. وهكذا يدل على هذه القاعدة قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ففي هذه الآية بيان أن الرجعة حق للزوج المطلق، ولكن إنما تكون الرجعة جائزة ومشروعة إذا أراد بها الزوج الإصلاح. وأما إذا لم يرد بها الإصلاح وإنما أراد بها الضرار بالزوجة فلا شك أنها محرمة إذا أراد بها الزوج هذا القصد. فظهر أن القصد مؤثر في الشيء صحة وبطلانا وإثما وأجرا عند الله عز وجل. وهذا مما يدل على أصل هذه القاعدة وعلى مشروعيتها. مجالات إعمال هذه القاعدة: هذه القاعدة تعمل في مجالات عدة، سواء كان ذلك في العبادات في الشعائر التعبدية، أو في المعاملات البيوع والأنكحة والجنايات، أو كان ذلك أيضا في الجنايات والحدود أو حتى في الحلف والأيمان وقبل ذلك، ومما يدخل في العبادات أيضا في أمور العقيدة. فالقصد مؤثر في والنية مؤثرة في العبادات، هذا له تأثير بهذه، له اتصال بهذه القاعدة ومجال من مجالات إعمالها في العبادات عقيدة أو شعائر تعبدية. وهذا يشتمل على أمرين: الأمر الأول الإخلاص في العبادة، فإن العبادة لا تصح إلا إذا قصد بها العبد وجه الله والدار الآخرة ولا يثاب عليها، بل ربما أزر على عبادة أو عمل قصد به غير وجه الله مع رد هذا العمل كما في الرياء. وهذا الأمر يشهد له نص الحديث الذي ذكرنا سابقا: إنما الأعمال بالنيات. ويشهد له قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص في العبادة أمر من الأهمية بمكان، فلا تصح عبادة لا إخلاص فيها، لم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة. كما لو أن إنسانا مثلا يصلي ويرائي بصلاته مثلا، أو يحج ويرائي بهذا الحج أو الصيام أو غير ذلك من الأعمال. ولذلك المراءاة مبطلة للعمل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومما قلنا أن مجال أحد مجالات إعمال هذه القاعدة العبادات، ومنها العقيدة، وهذا يشتمل على أمرين: الإخلاص فيها، والأمر الثاني التمييز بين الأعمال المتشابهة في العبادة من فرض ونافلة أو عبادة أخرى. فالنوافل والتطوعات كثيرة ومجالها كبير، من ذلك مثلا تحية المسجد، السنة الراتبة، صلاة الضحى، غير ذلك من النوافل المطلقة. وتقع ولا تميز، لا يميز الإنسان بعضها عن بعض، لا يميز العابد بعضها عن بعض إلا بالنية، ينوي بهذه الركعتين مثلا تحية المسجد، أو ينوي بها مثلا راتبة الظهر، وهكذا بهذه الطريقة. كذلك في النية التمييز بين العبادة والعادة، تمييز بين العبادة والعادة. فالذي مثلا يدخل المسجد يريد يقيم فيه يوم وليلة، إما أن ننوي بذلك الاعتكاف فيكون معتكفا مأجورا، وإما أن ينوي بذلك الراحة من التعب لكونه مسافرا لم يجد مأوى أو لغير ذلك من الأسباب والدواعي. المهم أنه إن قصد الاعتكاف كان مأجورا متابا، وإن ووقع عما نواه، وإن قصد مجرد الاستراحة لم يكتب له أجر الاعتكاف، بل لم يكن معتكفا أصلا. ومن ذلك أيضا مثلا الصوم، يكون عبادة يتطوع بها الإنسان لله عز وجل، وقد يكون حمي ألم به مرض فنصح الأطباء بأن يحتمي عن لا يأكل ولا يشرب لمدة كذا، حتى لو قالوا له من طلوع الشمس إلى غروبها، وحتى لو صام من طلوع الشمس إلى غروبها ولم يقصد بذلك نية التقرب لله عز وجل فإن ذلك لا يقع صوما مثابا عليه، وإنما هو حمية عادية أراد بها صحة نفسه. كذلك من مجالات إعمال هذه القاعدة الأمور بمقاصدها المعاملات، والمعاملات سواء كان ذلك في البيوع أو كان ذلك في الأنسخة أو كان ذلك حتى في الجنايات مثلا، إنها كلها تدخل تحت تبويب الفقهاء وتصنيفهم في مجال المعاملات. وهذا أيضا له فروع عديدة، من ذلك إعمال قاعدة الأمور بمقاصدها في مجال المعاملات فيما يسمى الباعث وأثره في التصرفات. والباعث هو السبب الذي يحمل الإنسان على التصرف، وهو أمر نفسي يحرك الإرادة ويبعثها لتحقيق تصرف معين، بحيث يكون التصرف كالوسيلة للباعث، فهو الذي يحمل الإنسان على تصرف ما. فهذا الباعث له أثر في تصحيح التصرف الذي يصدر من الإنسان أو في إبطاله، في وقوعه وانعقاده أو في عدم انعقاده. ومن ذلك مثلا من طلق امرأته بناء على ما نقل عنها كذبا من السوق، جاء إنسان وقال رأيت امرأتك على الصفة الفلانية والفلانية من الأمور والقبائح العظام، فقام هذا يعني الزوج وطلق زوجته، ثم تبين فيما بعد أن هذه دسيسة وكذب وبهتان على هذه المرأة المسكينة البريئة من جميع هذا الإثم والكذب الذي نقله هذا الكذاب، فهل ينفذ الطلاق ويقع؟ إذا رأينا أن الباعث والحامل على التطليق إنما هو ما نقل عنها من السوء، فكأن المطلق قال إن كانت بهذه الصفة من كذا وكذا وكذا أوصاف السوء التي نقلت عنها فهي قال، فلما تبين أن هذا الأمر ليس صحيحا وإنما هو كذب فإن الزوجة لا تطلق. وهذا يبين أثر الباعث في التصرفات في الأنكحة ومن ذلك الطلاق. ولذلك يعني في أثر البواعث والأسباب في التصرفات انعقادا أو عدم انعقاد يقول العلامة الشيخ ابن سعدي رحمه الله: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، ومن ذلك تكرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم، الحامل هو الباعث، إلى الحامل لهم والتي وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال، لا إلى مجرد اللفظ. هذا تنبيه مهم، ما تتعامل مع اللفظ بمجرد أنه لفظ صدر بهذه الصفة، مع أن هناك باعثا وحاملا وراءه على هذا التصرف، بل تنظر إلى هذا الحامل والباعث على التصرف، لأن الأمور بمقاصدها لا بأشكالها وهيئاتها فقط. وكذلك من أمثلة هذا الفرع الباعث وأثر في التصرفات والذي يرجع إلى قاعدة الأمور بمقاصدها نكاح المحلل. لو أن إنسانا طلق زوجته وفاتت عليه بثلاث تطليقات، ثم اتفق مع الزوج أن يحللها له، فذهب و خطبها وفي نيته التحليل لا زواج التأديب، فقط أن يحللها لزوجه لزوجها الذي فاتت عليه بطلاقات ثلاث، فهذا محرم ولا ينعقد النكاح. صاحبه آثم، وسواء كان ذلك من الزوج الجديد أو الزوج القديم الذي اتفق معه حتى الزوجة، كلهم آثمون ولا يقع النكاح. النكاح باطل لا أثر له شرعا، ولا تحل الزوجة لمطلقها بمجرد هذا النكاح، لأن صاحبه لم يرد نكاح استدامة وإنما أراد نكاح تحليل، والقاعدة تقول الأمور بمقاصدها، فأراد التحليل ولم يرد نكاح الاستدامة فلم ينعقد هذا النكاح، وكان الفاعل آثما وأثر والعقد أثر له من جهة الشرع. وهكذا من أمثلته أن لو أن المرأة وهبت مالها أو وهبت شيئا من مالها لزوجها بطلبه، قال لها هبيني شيئا من مالك، جاء إليها نتيجة عمل أو إرث أو غير ذلك من وجوه الكسب الصحيحة، ثم طلب منها زوجها أن تهبها أن تهبه له أو تهب شيئا منه له فوهبته له، ثم بعد ذلك ضارها بطلاق أو زواج عليها، فإن لها الرجوع في هذه الهبة، لأنها إنما فعلت ذلك توددا واستدامة للنكاح. هذا المثال مما ذكره الحنابلة، فظهر أثر الباعث في هذا التصرف، وأن المرأة وإن كان هذا هبة في الأصل ولكنها لها حق العود فيها، لأن الحامل لهذا التصرف إنما هو رغبتها في استدامة النكاح وفي استدامة حسن العشرة والتودد مع الزوج، وقد امتلم هذا بما تصرفه هذا الزوج من التصرف الذي ذكرنا، فظهر أن الباعث له أثر في هذه الهبة بجواز رجوع المرأة على في هبة وهبتها لزوجها بناء على طلبه ذلك منها، ثم ضارها بطلاق أو زواج عليها، وهذا مساره الباعث الذي ذكرنا، وهو يعود إلى أصل قاعدة الأمور بمقاصدها. كذلك من ما له أثر في المعاملات ويتفرع عن قاعدة الأمور بمقاصدها الإرادة العقدية وأثرها في العقود، يعني ما اتجهت إليه إرادة العاقدين في عقد ما فهذا له أثر في حقيقة العقد وفي صحته أيضا وفي بطلانه. وقد عبر علماء القواعد الفقهية عن هذا في قاعدة صاغوها بقولهم العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، يعني أن أحكام وحقائق العقود هي بمعناها وحقيقتها التي اتجهت إليها إرادة العاقدين لا بالألفاظ والمباني التي خرجت فيها. فإذا اتجهت إرادة العاقدين في عقد ما إلى حقيقة بهذا العقد مغايرة للفظ ف فإن الحكم يكون لهذه الحقيقة التي اتجهت إليها إرادة العاقدين لا إلى ألفاظها ومبانيها. وهذا يعود إلى قاعدة الأمور بمقاصدها. وفي ذلك يقول ابن القيم القصد روح العقد ومصححه ومبطله. القصد له أثر كبير. كذلك يقول الشيخ ابن عطوة والقصود في العقود معتبرة. فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة وتنسب إليها ما هي بريئة منه. فيلزم العاقد ما لم يلزمه الله فيلزم العاقد ما لم يلزمه الله ورسوله. فظهر بيان أثر القصود في العقود وأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذا له فروع كثيرة من أظهرها ما يسمى بعقود التلجئة وهي العقود الصورية. وعقد منه أن يعقد الإنسان عقدا فيه بيع سلعة فلان على فلان وليس قصده البيع وإنما فعله خشية من غاصب ومن نحوه. جاء غاصب ليغصبها ودخل البلد غاصب ينهب الأموال ويأتي إلى الضعفاء فيأخذ حقوقهم ويتجنب الأقوياء. فقام هذا الضعيف يعني باع سلعته اتفق مع هذا القوي بأن يجعلها عنده بصورة البيع حتى لا يغصبها الغاصب إذا جاء قيل هذا مال فلان إياك أن تقرب منه مثلا. فهذه العقود عقود التلجئة ومنها الصورة التي ذكرنا هي في الحقيقة المراد كما قلنا المراد ما اتجهت إليه إرادة العاقدين. إرادة العاقدين لم تتجه إلى البيع والشراء وإنما اتجهت إلى أن تجعل السلعة عند فلان القوي حتى يذهب هذا الغاصب ثم يعود إلى سلعته. وإن كان الظاهر أن جميع أركان وشروط البيع متوفرة ولكن الحقيقة التي اتجهت إليها إرادة العاقدين تختلف تماما عن هذا الظاهر وعن هذه الألفاظ. ولذلك قلنا أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمفاهيم. ولذلك قد يقول قائل كيف يعرف هذا؟ وهذا فيه أيضا خطورة على تعاملات الناس وسوف تنقض كثير من البيوع بحجة أنه تلجئ إلى غير ذلك. لا نقول إنما يثبت الأصل إذا وقع بيع وشراء الأصل حقيقة وإنما نتلمس الإرادة التي اتجه إليها العاقدان من خلال القرائن. إذا كان تم قرائن تبين وتدل على أن إرادة العاقدين اتجهت إلى غير اللفظ الظاهر أعلمنا بذلك. وإن لم يكن فالأصل الأخذ بالظواهر بل الأخذ بالمعاني بالألفاظ والمباني لا بالمعاني. إنما يقال العبرة في العقود بالمعاني يعني بحقائق التي اتجهت إرادة العاقدين إليها إذا كان ثم قرينة تدل على ذلك. ومن هنا ذكر العلماء أن عقود التلجئة تثبت بقرينة ولو كان اللفظ على أنه بيع وشراء ثم قامت قرينة على خلاف ذلك. وهذا يقع اليوم حتى في كثير من حالات الناس. تجد مثلا بعض الناس يجعل سلعة رهنا بدين ويكتبها عند كاتب العدل يوثقها حتى عند كاتب العدل لأنني قد بعت فلان بيتي الفلاني أو مزرعتي الفلاني بمبلغ كذا وقد استلمها عبدا ونقدا، وهم يعرفون فيما بينهم أنها رهن، فلو حصل ثم نزاع هل هو رهن ولا بيع وقامت قرائن تدل على أنه رهن فإنه يعمل بالرهن ولو كان في ظاهر أمره أنه بيع، لأن العبرة بما اتجهت إليه إرادة العاقدين، فما دام اتجهت إرادة العاقدين إلى الرهن فهو رهن، وإنما جعله يجعلونه باسم البيع حتى يكون للمرتهن التصرف حينما يحل حقه ولا يسدده الراهن، يذهب يبيع السلعة هي باسمه ويستوفي دينه الذي عليه، ولكن هذا لا يعفي من حقيقة العقد الذي اتجهت إليه إرادة العاقدين، وهذا يقع الآن كثيرا في تعاملات الناس. ومن ذلك لو أن الشخص قام عليه غرمة وخشي أن يأخذ أمواله وتباع فيقوم يعني بتوريج بعضها فيجعلها بيع باسم أن بعتها على فلان فلان ويقدم التاريخ، وهذا يحصل وإن كان محرم لا يجوز، ولكنه لا يصح أن يكون وسيلة لأكل حقه من قبل الذي باع، فيجعله بيعا باسمه. فإذا أراد استعادته من قال أنت بعتني، هذه العقد فيه بيع وشراء، فهنا لو قامت قرائن تدل على أنه لا بيع ولا شراء وإنما فعله توليجا عند هذا الشخص خشية من الغرماء، فإن هذا المال يؤخذ من البائع ويوزع ويقسط بين الغرماء متى ما قامت قرينة على أن حقيقة هذا العقد تنجئة وليست بيعا صحيحا. وكما قلت لكم يستدل على ذلك بالقرائن التي تقع بين الأفراد. ومثل أيضا كثير بعض الناس مثلا يجد عليهم متطلبات نظامية في أرض كبيرة فتشترط عليه مثلا البلدية أو الكهرباء اشتراطات معينة، يبون غرفة يبون كذا، فيذهب ويبيع نصف بيته لأحد جيرانه أو يبيع نصف أرضه لأحد أقاربه أو جيرانه. نعم هذا التصرف في أصله والتحايل محرم، لكن لا يسوغ للمشتري اللي نسميه مشتري وحقيقته توليج فقط، إلجاء توليج، فلا يسوغ له أكل حق أخيه. فمتى ما ثبت في حقيقة الأمر بالقرائن أنه إنما فعل ذلك تلجئة وأنه في الحقيقة لا بيع ولا شراء، فإنه يعمل بحقيقة الحال ولا يلتفت إلى المبنى، لأنه كما قلنا في هذه في هذا الفرع من هذه القاعدة، العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهكذا أمثاله كثيرة، فمثلا لو أن شخصا قال لآخر بعني هذه السيارة هبة لك ب100,000، فقال هذا قبل، ثم لما أخذ السلعة السيارة قال أنت قلت هبة ما عندي لك ثمن، فاختلف، فهل يكون هذا هبة حسب اللفظ ولا يكون بيع حسب المعنى؟ لأن الشيء الذي بثمن هو بيع وإن سمي هبة، وهذه الصورة تسمى عند الفقهاء بهبة الثواب أو الهبة المشروط فيها الثواب، وهي في حقيقتها بيع لا هبة، يثبت لها كافة أحكام البيع من الخيار ومن الشفعة إذا كان عقارا إلى آخر ذلك. ومثل ذلك لو أن شخصا أحال آخر إلى طرف ثالث قال قد أحلتك على فلان لتستلم منه 100,000 ريال، والمحال عليه لا دين له على المحيط، فيكون هذه وكالة الاقتراض، كأن قال وقتلتك أن تقترض منه عني. وهكذا لو أن الذي أحاله الذي هو المحال الذي أحاله لا دين له، فقال أحال
دخلتك على فلان لتستلم دين الذي عليه 100,000 ريال، فتكون هذه وكالة الاستلام وليست حوالة، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالعبرة في العقود بحقائقها التي اتجهت إليها إرادة العاقدين لا بصورها وشكلها وألفاظها. وهكذا قلنا أيضا من القصد له أثر في الجنايات والحدود، القصد له أثر في الجنايات والحدود. فمثلا يفرق بين قتل العمد وقتل الخطأ بالقصد، أحد الوجوه بالقصد. وقالوا في تعريف القتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فقصها قصد أن يقصد آدميا. ولذلك لو أنه قتله من غير قصد فيكون خطأ، قتله من غير قصد فيكون خطأ. ولو قصد الفعل ولم يقصد القتل فيكون شبه عمد، لو ضربه بآلة لا تقتل أو بصوت صغير لا يقتل غالبا ثم مات فهو شبه عمد. وتقولون كيف يعرف القصد في مثل هذه الأمور؟ والقصد أمر باطل، وهذا في اختصاص وترتب عليه أحكام. فنقول العلماء يعني بينوا هذا الأمر، وأنه أيضا ضبطوا ذلك بضابط أن دليل الأمور الباطنة ما ظهر منها. فقالوا في القتل العمد أنه إذا قتله بآلة فاقتل غالبا دل ذلك على قصده العمدية، وهكذا لو قتله بآلة لا تقتل غالبا يكون شبه عمد ولا يكون عمدا. والعمد وشبه العمد والخطأ لها أحكام وفروع تتعلق بالقصاص والديات والكفارة، ليس هذا محل بسطها، وإنما أردت أن أبين أن القصد له أثر حتى في الجنايات. كذلك في الحدود، وأن إنسانا شرب شاهد شيئا وظنه عصير تفاح، فلما شربه سكر، فهو لم يقصد شرب المسكر وإنما قصد شرب تفاح، فمثل هذا يعذر بعدم معرفته بحقيقة هذا الأمر، وقد كان قصده أنه عصير ثم بان بخلاف ذلك، فهذا يكون عذرا ولا يحد ولا يقام عليه الحد. كذلك هذه القاعدة الأمور بمقاصدها لها مدخل كبير أيضا في الحلف والأيمان. فالأيمان تبنى على الباعث وعلى الغرض منها، لا على مجرد لفظها، ما ينظر إلى اللفظ مفصولا عن الباعث والغرض من الحلف، بل يفسر اللفظ بالباعث والغرض منه بيانا لمجمله وتخصيصا لعام وقيدا لمطلقه وهكذا. فالأصل في الأيمان الرجوع إلى نية الحالف متى احتملها اللفظ ولم يكن الحالف ظالما. فمن حلف لا يدخل دار فلان فقال نويت اليوم لا مطلقا قبل، مع أن الأصل في اللفظ العموم جميع الأيام، فهذا قيد قال لا اليوم، فيقبل منه هذا التفسير، ومتى ما دخله في غير اليوم الذي فسره به لا يكون حانفا. ولذلك يقول ابن النجار الحنبلي في الأيمان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فمن حلف لا يدخل بلدا بظلم فيها فزال لم يحنث بذلك بعد، ولو لم يرد ما دام كذلك إلا حال وجود صفة ثم عاد. هذا واضح في تأثير القصود في الأيمان، وأن لها تأثيرا كبيرا في ذلك. وعلى كل حال فالأسباب والدوافع في الأيمان وغيرها ملحوظة في تفسير الوقائع من بيان المجمل وتأويل الظاهر وتخطيط العام وتقييد المطلق.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أن ينفع
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
الله صلى الله عليه وسلم وبارك بكم ونزع عذابكم. أستأذن عليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا السائل بارك الله يقول: ما هو الضابط بين العبادات والمعاملات؟
سؤال ما ادري شو المقصود منه، كيف
الضابط؟
على كل حال العبادات والمعاملات بينها فروق كثيرة. أولها أن العبادات توقيفية، ولذلك يشترط في العبادة لا تكون صحيحة ولا مقبولة إلا إذا كانت خالقة صوابا، وصواب المراد بها موافقة لهدي الكتاب والسنة. ولذلك قلنا أن العبادة توقيفية، يعني أن العبد لا يفعل منها إلا على ما وقف على مشروعيته من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث فيها أمرا يجتهد فيه من نفسه ولم يكن له أصل شرعي. هذا بخلاف المعاملات، أن المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، وأن للإنسان أن يخترع من صنوف المعاملات ما ليس فيه مخالفة لأصل الشرع.
صلى الله عليه وسلم. يقول: حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، هل يخضع لقاعدة الأمور من مقاصدها؟
ولكن يعني عند تطبيقه ما أدري كيف، يعني هل تصادقه المرأة؟ لأنها لا بد أن تتفق إرادة الطرفين وتتوجه على أن حقيقة هذا الأمر فيه كذا وكذا وكذا. ثم هذا فيه أمر ثالث وهو حق الله عز وجل، لأن الفروج أيضا لا تبذل، لا تستحل بالبذل، الفروج لا تستحل بالبذل، وينبغي أن يعتنى بذلك ويحسن.
أحسن الله اليوم. يقول: هل قاعدة الأمور بمقاصدها تختلف عن المقاصد من نيات؟
ما أدري منين جاءت القاعدة، لأن المقاصد هي النية، وفي قال النيات لها حكم النيات، ينبغي أن يتحقق
منه. المقاصد
إيه؟ المقصد هو النية، أحد معانيه النية، الأمور بمقاصدها، الأمور بنياتها، نعم، الأمور ببواعثها وهكذا.
صلى الله عليه وسلم. يقول: معالي الشيخ، كثيرا ما يلجأ بعض الناس إلى إجراء بيع مشروعي للأراضي لشخص لآخر لغرض الحصول على الطرف من البنك العقاري.
هذا أخبر بالواقع ولم يسأل ما هو السؤال. يقول الناس يسوون كذا وكذا، فما هو السؤال؟ ما في سؤال. نعم.
جائز.
يعني هو له جانبان، من جانب جواز الكذب في أخذ مثل هذه القروض والتحايل على النظام، ولا شك أن الكذب والتحايل على الأنظمة غير صحيح ولا يجوز. الجانب الثاني لو وقع هذا، لو وقع هذا فهل يكون صحيح وتذهب يعني الأرض عن صاحبها لأنه أفرغها باسم فلان حتى يأخذ منها باسمه هذا القرض ويبنيها لنفسه لا يبنيها لمن جعلها باسمه؟ فالأرض باسم هذا الشخص الذي كذب وبناها أيضا من ماله، فلو جاء هذا الشخص الآخر وقال له أنا كل شيء باسمي أنت مالك شيء، فهنا هذا مثل ما قلنا إذا قام دليل وقرينة على أن حقيقة الحال مثل ما ادعاه المدعي فلا شك أن هذا مراعى، لكن هنا دخل طرف ثالث ينبغي أن لا يهدر حقه وهو الصندوق العقاري الذي ارتهن الأرض، فيعمل موازنة تحفظ حقوق هذه الأطراف التي لها صلة بهذا الموضوع. المهم أن القصد لا يهدر، ولكن أيضا تراعى التداخلات التي حصلت ولها تأثير في هذا العقد. أحسن
الله إليكم. يقول السائل قاعدة الأمور بمقاصدها هل يعمل بها في أمور الصلاة؟ فلو أن رجلا قال لزوجته أنت طالب ثم قال بعد ذلك أنا ما قصدت الصلاة عن زوجتي ذلك.
يحتمل اللفظ صريحا لا يحتمل شيئا ولم يكن هناك باعث ولا شيء يدل على عدم إرادة اللفظ، كيف يقال ما يعمل به؟ ليس هناك يدل عن صرف اللفظ عن حقيقته، يعني مجرد الإنسان يقول بس أنا ما قصدت ما يقبل، إذا كان ما هناك يعني دلائل تدل على عدم القصد، خاصة ما ذكرت أن هناك طرف في الموضوع هو حق الله عز وجل، وأن الفروج لا تستحل بالبدل خاصة إذا كانت الطلقة الثالثة، فينبغي للمسلم أن يراعي هذه الأمور، ولا يعني الإنسان العام غالبا عليه الاحتياط لأنه لا يعرف حقائق وتفسير مثل هذه القواعد وحقيقتها الشرعية.
إذا باع شخص لآخر قطعة أرض ووضع قيمة لهذه الأرض مبلغا كبيرا في الاتفاق بينهما والقص في ذلك، لو أراد شخص آخر شراءها قال إن قيمة الأرض كما هو موضح في الصح كذلك وهو ليس قيمة فعلية الأرض، وهذه يعمل بها الإخوة بينهم برفع قيمة الأرض وما حكم ذلك؟
لا شك أن هذا كذب بل وظلم ونجش، بل يمكن من أعظم النجش داخل في النهي عن النجش، لأن هذا يرفع السلعة بقيمة ليغرر المسكين المشتري لسوف يشتري مستقبلا، فيقول هذه الأرض اشتراها ب50,000 مثلا ويكتب بسكن اشتراها ب100,000 ريال، فإذا جاء طرف ثالث قال يا أخي أنا اشتريتها ب100,000 ريال ويزيني مكسب 10% وهي أصلا كلها 50,000 ريال. أول هذا كذب ولا يجوز وداخل في النهي عن النجش. ثانيا لو ثبت وهذا الشخص قال أنا بيعك 10 ريال مكسب على الثمن، فإنه يعادل الثمن الحقيقي ويعطى مكسب فقط 10%، ليس وليس إلى ما كذب على هذا الرجل.
أحسن الله إليكم. يقول كيف نجمع بين هاتين الآيتين في قوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وبين قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وبينهما تعتد المرأة من ضرها أنها زوجها؟
هذه أحوال من كانت حاملا فتنتهي عدة وفاتها بوضع الحمل ولو أنها ولدت بعد وفاة زوجها بساعة أو بأقل من ذلك. فعدة الحامل مطلقة أو متوفى عنها أو متوفى عنها زوجها هو بوضع الحمل، ومن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10. هذا واضح.
والله من أنت لو حصل العكس، خلصت 4 أشهر و10 ولم تضع حمل.
نعم نعم كذلك أحسنت. لو أنها لما توفي زوجها كان الجنين في طور النشوب، يعني ما له 10 أيام نفرض يعني، ثم يلزمها أن تمكث حتى تلد، إذا ولدت خرجت من النفاس. فالحامل عدتها بوضع الحمل طال أم قصر، قد يكون أكثر من 4 أشهر وقد يكون ساعة وأقل من ساعة، المهم عدة الحامل بوضع الحمل طال أم قصر، سواء كان أكثر من 4 أشهر و10 أو أقل منها بكثير.
هذا السائل يقول: رجل لبس ثياب الإحرام ولم يصل إلى الميقات ووصله خبر وفاة أحد أقاربه، وعاد هل عليه شيء؟
أبد، ما دام لم ينوي الدخول في النسك ما صار. لبس الإحرام ليس نية في الدخول في النسك، ومجرد العزم ليس مثل نية الدخول في النسك. تجد الشخص مثلا يخرج من بيته نقول هنا في الطائف، يقول سوف أعتمر، ثم لما وصل إلى الميقات قبل أن ينوي الدخول في النسك اتصل به أهله وقال هناك أمر عارض يتطلب رجوعه عاجلا، ما دام لم يدخل في النسك الحمد لله يفسخ يلقي الإحرام ويعود إلى أهله. أما لو نوى الدخول في النسك فإنه لا يجوز له التحلل منه إلا طبقا لقواعد التحلل من إمام الحج، أو إذا كان محصر له حكم المحصر، وهكذا بقية الأحكام.
هذا سائل يقول: كنت أتوضأ وأعصر على الشراب من فوق وتحت القدم جاهلا بالحكم لمدة شهر، وما حكم الصلاة؟ وإذا كانت باطلة فهل يعيدها؟
هذا يعني زاد زيادة غير مشروعة، وهي يمسح أعلى القدم وهذا هو المشروع، ويزيد أيضا أسفل القدم وهذا غير مشروع، لأن المسح المشروع هو أعلى القدم، وأما أسفل القدم فلا يمسح أسفل الخف. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وكان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فما على الشيء وهو جاهل، لأنه أتى بالمشروع وزيادة، الزيادة لا أثر لها ومعفون عنها مع الجهل.
صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا: أنا أصلي صلاة الوتر بعد صلاة العشاء، هل أستطيع أن أصليها إذا استيقظت في منتصف الليل؟
لا وتران في ليل، من صلى أول الليل وأوتر ثم نام ثم وجد نشاطا وقام آخر الليل وأراد أن يصلي فليصلي ما شاء شفعا من دون وتر، لا يصلي، لا وتران في ليلة.
صلى الله عليه وسلم.
وأثناءها لقد قمت بالحج قبل 6 سنوات تقريبا، وكنت أثناءها ملتزما، ثم بعدها بفترة عملت بعض المعاصي وأحيانا كنت أترك الصلاة، والآن والحمد لله لقد التزمت، فهل الحجة الأولى تسقط عني فريضة الحج أم يلزمني حجة أخرى؟
من أدى الحج ثم وقع منه بعد ذلك مخالفة أو معصية فإنها لا تأثير لها على صحة الحج الصحيح، والمعصية التي وقعت بعد ذلك عليه التوبة والإنابة منها إلى الله عز وجل، والدوام على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وحجه الثالث صحيح إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي كيفية الزكاة في الراتب الشهري؟ وهل يجوز لي تقديم الزكاة في رمضان إذ لم يمضي سنة كاملة من تاريخ استلام الراتب الأول؟
ما يتعلق بتزكية الراتب فهناك لزوم وهناك نص، أما اللزوم فهو يجعله جدول كل شهر كم يوفر، وكل ما حال عليه الحول يزكيه كل شهر يتتبع، وأما المشورة والنصيحة فهي أنه ينظر آخر قسط وفاه على من الراتب وأضافه إلى أصل المبلغ، فإذا حال الحول من أول قسط زكى جميع ما عنده، وهذا إن شاء الله مثاب عليه ولا يضره شيئا.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال: إذا قصد أحدهم مكة من أجل العمرة ولكن تخطى الميقات بدون أن يحرم أو ينوي، وعند ذلك استمر إلى مكة بدون إحرام وصلى بالحرم ولم يحرم وعاد إلى الرياض، فماذا عليه؟
ما دام أنه لم يدخل في النسك، هو حسب كلامه قصد مكة مثلا ليعتمر ولكن لما جاء الميقات لم ينوي الدخول في النسك ثم استمر على عدم نية الدخول في النسك، صلى ما قسم الله له في مكة ثم عاد ولم يدخل في النسك، ما دام لم يدخل في النسك فلا شيء عليه.
أشكر لك الرياض ونعود أيضا إلى أسئلة الطائف. هذا السائل يقول: رجل ذهب إلى كهف ذكر مرض أمام به ووصف له علاج هو عبارة عن حشبة توضع في الماء ويغتسل بها قبل الغروب، ومرض يشبه الذكر يمسح به جسده قبل النوم، وهذا قبل 20 عام وقد سار في الذهاب إلى الكهان، في هذا العالم عاد له نفس المرض، هل يستخدم علاج أم لا؟ وهل تنقض التوبة باستخدام العلاج؟
أولا أجب أن ننبه أن هناك فرق بين الكهان وبين المشعوذين وبين بعض الأطباء الشعبيين، وهناك ثلاث نقاط يجب التمييز بينه. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، كاهن هو الذي يدعي علم الغيب، هذا لا يجوز استثيانه. من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ما يجوز استثيانه أبدا. وأما المشعوذين الذين يدعون الطب وليسوا بأطباء يتخرصون في خلق الله، تارة يعطونهم أعشاب تامة وتارة أعشاب تتلف الكلى أو تتلف شيء من أعضاء البدن، فلا شك أنها نسيان هؤلاء خطأ وجريمة على الإنسان نفسه أيضا، لأن بدن الإنسان أمانة عنده، ما يجوز له أن يلقيه إلى ما يهلكه. الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما يجوز إتيان المشعوذين والدجالين والمتطببين، ما يجوز الإنسان يعرض نفسه للهلاك. أما من عرف ب علاج ونجاحه في إعطاء بعض الأدوية الشعبية، وجرب ومعروف وشهد له أهل الاختصاص بذلك، فنعم مثل هذا يعني تداوى عنده واستفاد مما عنده من دواء. فالذي يظهر لي من حال الأخ السائل أنه ما ذهب إلى كاهن، ذهب إلى أما مشعوذ وأعطاه يدعي الكل وأعطى هذا بفضل من العز وجل وأخذ شفاءه. فإذا كان هذا الدواء قد جربه وصار ناجحا فلا بأس أن يستعمله، ما له علاقة بهذا الشخص الذي أخذه منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المؤمنين يؤثر في كون العبادات بدعة أو لا، مثال ذلك إمام المسجد أراد أن يراجع الحفظ والقرآن فبدأ من أول المصحف في كل فرض يقرأ ما سيذكر بدون تطويل.
أما البدعة بها تؤثر في العبادة فنحن نية تؤثر في العبادات، لا يصح للإنسان أن يبتدع عبادة، يعني هو يصلي ركعتين هي صلاة أصلا ولكن يأتي بها في غير الموضع التي شرعها الله عز وجل مثلا، فلا شك أن هذا لا يصح ولا يسوغ له أن يفعله، فالابتداع له أثر ووطيد والنية لها أثر أيضا في تصحيح العبادة أو إفسادها. فلو صلى صلاة مشروعة في غير موضعها وفي غير ما شرعت له كان مبتدعا وفعله خطأ.
السلام عليكم. هذا السائل يقول مسافر بعد أن صلى المغرب في جماعة أراد أن يجمع عينيه العشاء، فدخل مع جماعة يصلي المغرب وهم في الركعة الثانية، فلما جلس الإمام للتشهد الأول قام هذا المسافر ثم أتى بركعة ثانية ثم سلم وخرج من الصلاة، فما حكم ذلك؟
لا يجوز، بل إذا تم المسافر بمقيم فإنه يتم، إذا تم المسافر بمقيم فإنه يتم ولا يقصر. في مثل حال هذا الشخص يجب عليه متابعة الإمام، فإذا سلم أكمل صلاته تامة، إذا كان عشاء فيتمها رباعية. نعم.
السلام عليكم. هذا آخر سؤال، يقول معالي الشيخ أنا لا أستطيع نصب رجلي اليمنى وفرش رجلي اليسرى، فماذا أفعل عند ذلك؟
إذا كان لا يستطيع فهو معذور، القيام هو ركن من أركان الصلاة، إذا عجز الإنسان عن القيام صلى قاعدة، وإذا كان لا يستطيع فعل هذه الهيئة الجلوس الصحيحة بما ذكره في وضع من وضع قدميه فإنه يضعهما على الحال التي يستطيع ورهما فيه. ومن القواعد المقررة أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، وما دام عاجزا كما قال الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم خيرا، ونمر بعد درس معالي الشيخ عبد الله بن ريان بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.